والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله تبارك وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم لا تشركوا به شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، كنا في الباب الأول بيان العبادة وما أمر الناس به وما خلقوا من أجله وما أرسل الرسل للقيام به وتبليغه، وقد ساق المؤلف رحمه الله عددا من الآيات ومنها وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتم
اللهم صل وسلم،
وهي قول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هذه الآيات الثلاث اشتملت على 10 وصايا، وهي وصية محمد صلى الله عليه وسلم لأمته أن يحفظوها ويحافظوا عليها. الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل، أي لقومك ولأمتك، قل تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، يعني أبلغكم وأقرأ عليكم الأمور التي حرمها الله تعالى عليكم. الأمر الأول ألا تشركوا به شيئا، هذا هو أول أمر يلزمكم أن تأخذوا به وتنتبهوا له وتحتاطوا لأمره، لأنه أخطر شيء في هذه الحياة ألا تشركوا به شيئا، فالشرك أعظم الذنب. وقد تكلمنا في الآيات السابقات عن هذه المسألة وأن الإنسان إنما خلق ليفرد الله تعالى بالعبادة، أي أن يكون الإنسان مخلصا في عبادته لله، لا يشترك مع الله تبارك وتعالى في هذه العبادة، لا ملك ولا نبي ولا من دونه. فقوله جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أي وحدوه أفردوه بالعبادة، تكون كل أعمالكم التي تتعبدون بها لله لا تعبدوا معه غيره. وهذه كما ذكرنا في لقاءات مضت هي مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ومن أجلها قام ميزان الجنة والنار، ولأجل إفراد الله تعالى بالعبادة نصبت الموازين. فيكون الإنسان في عبادته مخلصا لله محققا لا إله إلا الله وحده لا شريك له. المسألة الثانية، الوصية الثانية، وبالوالدين إحسانا. فسبق أن ذكرنا لكم في أي لقاء ماضي تكرار هذه المسألة في آيات وحديث، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وهنا أيضا قال مثل ذلك ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذه الوصية الثانية بعد العبادة لله، الوصية الكبرى هي الإحسان للوالدين. وإذا تأملتم الآيات التي يذكر فيها حال الوالدين يعبر عن الإحسان إليهم بقوله وبالوالدين إحسانا ولم يقل وأحسن، وهذا يعني أن يبذل الإنسان كل أوجه الإحسان، لا أن يحسن مرة ويترك أو يحسن في أمر ويهمل في أمر آخر، بل يبذل إحسانه جميع ما يستطيع وأنواعه وأغراضه كلها التي يحتاج الوالد فيها إلى إحسان. الوصية الثالثة ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، الإملاق هو الفقر. وكان عند العرب أهل الجاهلية نظرية كنظرية أهل جاهلية في هذا الزمن، يقول الإنسان يخشى أنه لا يستطيع أن ينفق على أولاده فلا يريد الأولاد، يقتلهم في مهدهم في بداية حياتهم، يسقط الجنين أو إذا ولد يتخلص منه. وفي زمننا هذا تلاحظون أن هناك دعايات تسمى بالانفجار السكاني الهائل، والذي يعبرون عنه بعبارات لا يستطيعون أن يعيشوا لعدم وجود قوت. هذا الانفجار عقدوا لهم مؤتمرات في سنوات قريبة، الانفجار السكاني بحيث يكثر المواليد ولا يجدون ما يأكلون، فلا بد أن نتخذ قرار نحدد كل واحد ينتج 3 من الأطفال لا يزيد عليه، من زاد يعاقب ويتحمل غرامات إلا أولاد يهود، هؤلاء لا يدخلون في هذا القرار. الله تعالى يقول ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. لاحظوا كلمة نرزقكم، أنتم من اللي أعطاكم العيش؟ أنتم اللي موجودين في الحياة هذه، من الذي منحكم الطعام والشراب؟ هل أنتم حصلتوه بقوتكم وحولكم؟ لا، قد يكون عدد السكان قليل جدا، ويمنع الله تعالى القطرة من السماء وتجذب الأرض وتموت الماشية، فلا فواكه ولا خضار ولا حبوب ولا ثمار ولا بهائم. رزقكم أنتم الذي حصلتموه؟ لا، نحن نرزقكم وأيضا وإياهم. أنتم لا تغنون أنفسكم، وإنما رزقكم يحصل لكم من الله. وكذلك الذي يخلق الله من الأولاد هو الذي يرزقهم، لستم أنتم الذين ترزقونه، ولستم أنتم الذين تطعمونه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يأتي الملك فينفخ فيه ويكتب رزقه وأجله وشقي وسعيد. فرزق كل مولود محدد له يوم أن كان في بطن أمه. ما العبد اللي يرزقه؟ نعم العبد مطالب أن يعمل وأن يأتخذ الأسباب وأن يجذب القوت وله أجره على هذا، لكن ليس هو الذي يقرر أن يكون غنيا أو فقيرا أو أنه يحقق المطلوب أو لا يحقق. هذه الأرزاق من عند الرزاق وليس من عندك أنت أيها الأب أو أيتها الأم أو أيها الرئيس أو أيها المسؤول أو أيها الوزير. لا، فلا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي من خشية الفقر. نحن نرزقكم وإياهم. ولهذا قال في آية أخرى إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والمسألة أو الوصية الرابعة، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لا تقربوا الفواحش أي ما فحش. الفواحش هي الأمور المنكرة من المحرمات والخطايا كالزنا والسرقة. فما فحش من الذنوب ابتعد عنه. وقوله تعالى ولا تقربوا ولم يقل لا تأتوا، لأن هذا أبلغ في التحذير، أي ابتعد عن المواطن التي تكون فيها الفواحش، وليس المعنى أن لا تفعل الفواحش، بل لا تقرب منها. وفرق بين أن تقول لإنسان لا تأكل من هذا الطعام وتقول لا تقترب من هذا الطعام. فالله تعالى يحذرنا أن نقترب من الفواحش بجميع أنواعها، ما ظهر منها وصار معلنا يراه الناس، وما خفي ولا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى. فكل هذه لا تقربوها. فالإنسان مطالب أن يكون بعيدا كل البعد عن هذه الأمور. والأمر الخامس ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذه الوصية الخامسة وهي قتل النفس. النفس المعصومة وهي نفس المسلم، ونفس الكافر الذي عنده عهد أو ذمة أو أمان. الحربي. فالذمي والمعاهد والمستأمن دماؤهم معصومة ولا يجوز الاعتداء عليها، لأن الاعتداء بغير حق. وقوله تعالى ولا تقتل النفس، أي نفس لإنسان، إلا بالحق، وهي كالقصاص، إذا قتل القاتل يقتل، أو رجم الزاني المحصن، أو الذي يرتد عن الإسلام فإنه يحل دمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، الثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. فقتل النفس من أعظم الذنوب، والله جل وعلا أوصانا النفوس وحفظها، وقال جل وعلا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالدماء مصونة ومحفوظة عن عبث العابثين وانتهاك أهل الشر والفساد. والاعتداء على النفس من أكبر الكبائر. ولهذا قال جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك أن يشرك أو يقتل أو يزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ويقول جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالنفوس مصونة ومحترمة. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ذلكم الأمر الخمسة وصاكم به لعلكم تعقلون، أي وصاكم الله تعالى بها. والوصية هي العهد على وجه الاهتمام، فذلكم الأمور الخمسة: التوحيد، بر الوالدين، الحفاظ على الأولاد، والبعد عن الفواحش، وصيانة الدماء. هذه من وصايا ديننا العظيمة، لعلكم تعقلون هذه الأمور وتفهمونها وتحافظون عليها. ومن لم يحافظ عليها فلم يستفد من عقله، فإن العقل حسن التصرف، والذي يخالف هذه فإن في عقله سفه، في عقله خلل وعدم انضباط. المسألة السادسة أو الوصية السادسة، يقول تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. اليتيم هو من مات أبوه وهو لم يبلغ. اليتيم هو من فقد أباه، لأن الأب هو مركز القوة للوزن للولد ومحل الطمأنينة والثقة والرعاية. ولهذا الولد اليتيم يضعف، لأنه يشعر أنه ليس هناك أحد يدافع عنه. لكن ديننا حفظ حقوقه وقال وأما اليتيم فلا تقهر، لا تقهر اليتيم، ما عنده أب يروح يشتكي له
ويقول يا ابوي فلان ضربني ولا فلان تكلم علي ولا فلان قال لي، لا، ينكب على الارض ويبكي وتبقى عقده في نفسه. ماله اذا صرت ولي على ماله لا تلعب فيه. اذا صار الانسان له ولايه على مال يتيم ليس له ان يتصرف فيه الا بما هو الاحسن، وليس الحسن بل الاحسن. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. لو كان هناك مشروع حسن وطيب وهناك مشروع احسن منه لا تجعله بالحسن، انما روح للي احسن منه، والا اتهمت فانت محل تهمه. فلا تقربوا مال اليتيم الا على هذا المنوال، التصرف بما فيه الاحسن لليتيم. وهذا امر هام جدا في حياة من يتولى شأن اليتامى. فالإنسان الذي يتولى على يتيم وعلى قصار مسؤوليته عظيمة وشاقة، فعليه أن يتنبه لهذا الأمر. فأنت أذن لك بالتصرف، تبيع وتشتري وتعمل، لكن بما فيه الأحظ والأحسن والمصلحة لهذا اليتيم حتى يبلغ أشده، أي حتى يصير في حال يتصرف فيها بما فيه المصلحة له، وهو انتظام عقله وبدنه. فإذا أنه كمل عقله وبدنه فأعطه ماله وهو يتصرف فيه، ولا تجحد منه شيئا. والوصية السابعة، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. الإنسان الذي يبيع أو يشتري لا يطفق، وأيل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فتطفيف الكيل والوزن، الكيس اللي فيه رز أو سكر 45 كيلو يأخذ منه نصف كيلو وينزل ريال أو ريالين عن الجيران عشان يقولون هذا رخيص. العمل صحيح؟ لا، هذا غشاش. هذا طف باع الكيس على أنه فيه 45 كيلو بينما فيه 44. فهذا من تطفيف الكيس. أو عنده بضاعة تنتهي صلاحيتها بعد أسبوع يفرغها في أواني ويبيعها لئلا يطلع الناس على تاريخ نهاية الصلاحية فيتركوها. فهذا كله من الخداع في المعاملة والتلاعب بالبيع والشراء. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، يعني بالعدل. لا تجوعوا، لا تظلموا، لا تطففوا، لا تتجاوزوا، سواء كنت بائع ولا مشتري. إذا كنت مشتري لا تأخذ أكثر من حقك، وإنما تأخذ بالميزان العدل. لو دخلت على صاحب مع تجاري أو بقالة أو نحوها فأخذت البضاعة التي تريدها ووضعتها في الميزان، تريد مثلا كيلو تفاح فتأخذ بقدرك، أو تسجل عدد الجرامات الزائدة. لا أطلع عندك الوزن كيلو وربع وتقول هذا كيلو، تروح تحاسب المحاسب عند الباب على أنه كيلو، لا ليس كيلو. هذا أيضا من العدل أن تذكر الميزان بالوفرة الثمان لك 1000 جرام، ما زاد عنها احسب. إذا نقصت وكنت بائعا لا تحسبها، إذا كانت 900 جرام لا تقول هذا كيلو خلاص انت، ليس كذلك. بل لابد أن يعمل الإنسان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها. تأملوا عنها، لا نكلف نفسا إلا وسعها. الحركة البسيطة في الميزان هذه أمرها مقصر بدقة، وهذا قبل أن توجد المواجهة الموجودة حاليا كان صعبا، لأنهم يزنون بقطع حديد ونحو ذلك، أو يكيلون بأواني قد يزيد الكيل عليها مثلا 5 جرام أو 10 جرام أو 20 جرام ونحو ذلك، أو ينقص. فهذا لا يؤثر، الشيء اليسير غير المنظور إليه لا يؤثر. لا نكلف نفسا إلا وسعها أي فقط. والآن هذا هو مشاهد يطلع لك الإجراء وأجزاء من الإجراء، أجزاء يعني إذا كنتم في شهادة Thank you.